بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن ابن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق المصري الخضيري الأسيوطي الشافعي رحمه الله في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي في مقدمته قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. الحمد لله الذي جعل أسباب من انقطع إليه موصولا.
ولا أنساب من انقطع إليه موصولا.
أسباب
عندكم كل عندكم أنساب أسباب.
أيوة.
ما
عندك يقول في الأصل أنساب تصل النسخة لأنه أخذ المؤلف
صحيح صحيح. احنا اصحاب الورقه الصفراء القديمه.
ايوه
انت عندك انساب.
ايوه انساب
اسباب.
معليش
احنا جايين
كل عوض الله. الحمد لله الذي جعل اسباب من انقطع اليه موصولا ورفع مقام الواقف ببابه واتاه مناه وسؤله وأدرج في زمرة أحبابه من لم تكن نفسه بزخارف المبطلين معلولة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة برداء الإخلاص مشمولة وللملكوت الأعلى صاعدة مقبولة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ به من كمال الدين مأمولة وأتاه جوامع الكلم فنطق بجواهر الحكم وفاحت من حدائق أحاديثه في الخافقين شبا أزهارها المطلولة. صلى الله عليه
وسلم. أولا ولا المطلولة؟ شبا أزهارها
المطلولة.
أيوه من الطل. صح.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الأصول الكريمة والأمجاد المأثولة. أما بعد، فإن علم الحديث رفيع القدر عظيم الفخر شريف الذكر لا يعتني به إلا كل حبر ولا يحرمه إلا كل غمر ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر. وكنت ممن عبر إلى لجة قاموسه حيث وقف غيري بشاطئه ولم أكتفي بورود مجاريه حتى بقرت عن من بعه ومن شأه. وقلت لمن على الراحة عول منتفلا بقول الأول: لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب نتكل نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أورد رحمه الله تعالى المؤلف مؤلف كتاب تدريب الراوي وهو المجلد السيوطي، وهذه المقدمة كما يعرفها العلماء من براعة الاستعلام، حيث القارئ لها يعلم ماذا يريد. فقد أتى في تلك المقدمة بأنواع بعض الأحاديث وبعض المصطلحات، فقال: الحمد لله الذي جعل أسباب من انقطع إليه موصولا. فهنا المنقطع الموصول، وهي من الاصطلاحات المحدثين التي تتعلق بالإسناد. المنقطع إما أن يكون سقط من إسناد راو، وإما أن يكون راويين على التوالي، وإما أن يكون ذلك الانقطاع من عند المؤلف. فالأول المنقطع، والثاني المعضل، والثالث المعلق. والموصول هو الذي ثبت نقل التلميذ عن الشيخ من أول الإسناد إلى آخره، وهذا موصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كالمرفوع. قال: ورفع مقام الواقف. وهذا هو المرفوع، رفع يعني
العاطف والموقوف، والموقوف المرفوع هو ما رفع الى الرسول صلى الله عليه وسلم او من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو من قول الصحابه. قال: ورفع مقام الواقف لبابه واتاه مناه وسؤله وادرج، وهذا هو المدرج. والمدرج هو اما ان يكون في الاسناد واما ان يكون في المتن، وهي الزياده التي ياتي بها المحدث. قال: وادرج في زمره احبابه من لم تكن نفسه بزخارف المبطلين معلوله، وهذا هو المعلوم العله، والعله التي تقضها في السند وفي المتن. وابتدا بالحمد رحمه الله تعالى كعاده المصنفين والاستعانة بالبسملة كما جاء في بعض الأحاديث بمجموعة يحسن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجدم، في رواية فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع. وحسن ذلك هذا الحديث، حسنه الرعاوي في الأربعين وابن الصلاح، وأخرجه ابن ماجه في سننه، وحسنه من المتاخرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع، وصححه بطرقه. ثم قال: واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده برداء باخلاص مشموله، يعني ان كل عمل لا بد فيه من الاخلاص حتى يقبل. ولهذا المؤلفون رحمه الله تعالى كانوا محددين انما يبدؤون بحديث انما الاعمال بالنيابه للدلاله على الاخلاص في العمل. قال: وللملكوت الاعلى صاعدة مقبولة، وهذا في الحديث المقبول والاسناد العالي العلو، والعلو هو كل اسناد قلت رجاله، يعني ان يتوصل الرسول صلى الله عليه وسلم بعدد قليل يكون بثلاثي او ثنائي او رباعي، وكل ما كان عاليا كان البعض فيه قليل، ولهذا قال مقبولا يكون من المقبول. قال: واتاه جوامع الكلم فنطق بجواهر الحكم صلى الله عليه وسلم، وفلح من حدائق احاديثه في الخافقين شذا ازهارها المقبوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ذوي الاصول الكريمه والامجاد الماذوله. على عادة المحدثين انما يكون الحفظ اما ان يكون حفظ كتاب او حفظ صدر، وحفظ الكتاب صاحبه يكون له اصل، وهذا هو الاصل الكريم عندما يحفظ فيه احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويحفظ اصله، وهذا هو المال. ولهذا قال: والامجاد الماثوله، يعني الذي يتخذه الانسان، هو هذا المال، مال الانسان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظه، هذا هو مال الانسان وهذا قدره. ثم بعد ذلك بين ان علم الحديث رفيع قدره لا يساويه علم، وهو علم الخبر، علم الوحي، الكتاب والسنه. قال: لا يعتني به الا كل حضر، يعني عالم فاهم يعلم ماذا يتعلم، ولا يذهب وقته في قال وقلنا وبما بما ان اذا، يعني اصحاب النظريات. قال: ولا يفهمه الا كل غمر، يعني غير مجرب ولا عارف، جاهل يعني. واما اصحاب التجارب انما يبدؤون بذلك العلم علم الوحي، لا يساويها علم، لأن هذا العلم قال: لا تفنى محاسنه على ممر الدهر، عندما يقول قال رحمه الله تعالى حدثنا فلان فهو لا زال موجود إلى أن تقوم الساعة، من حدث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا زال اسمه موجود ومخلد إلى أن تقوم الساعة على ممر الدهر. ثم يتكلم عن نفسه ويبين ما حاله، قال: وكنت ممن عبر إلى لجة قاموسه، يعني ممن دخل إلى ذلك العلم وهو علم الحديث. ثم يذكر أن غيره وقف على الشاطئ ما دخل وصبر تلك الأغوار وتلك الأمواج، غيره وقف أخذ منه شيء من الطارف ومشى. قال ولم أكتفي بورود مجاريه يعني الأطارف منه حتى فكرت عن منبعه ومناشيه حتى أن أتوسط عرف المنبع والمنشأ، وقلت لمن على الراحة أول يعني ممن نام وأراد الراحة وعدم السهر وعدم التعب متمثلا بقول لسنا وإن كنا ذوي حسد يوما على الأحساب نتكل ليس على الحسب، لا أنا شريف ولا من قبيلة كذا ولا أهلي كذا ولا أنا من نخوة كذا ولا عزوتي كذا ولا ولا لا، لكن إنما نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، نسير على سيرهم ونقتفي أثرهم وننهج منهجهم. هذه هي الطريقة السليمة وهذا هو الأمر المحبوب، لا نتكل على ما فعل آبانا ونقوم به ونفتخر به بين الناس، لا بأس بذلك، لكن لا بأس أن يكون لك العمل حتى تكون مثل ما كان بقولك وفعلك.
مع ما أمده الله تعالى به من العلوم كالتفسير الذي به يطلع على فهم الكتاب العزيز وعلومه التي دونتها ولم أسبق إلى تحريرها الوجيز، والفقه الذي من جمله فأنى له الرفعة والتمييز الرفعة والتمييز، واللغة التي عليها مدار فهم السنة والقرآن، والنحو الذي يتضح فاقده بكثرة الزلل ولا يصلح الحديث للحان، إلى غير ذلك من علوم المعاني والبيان التي هي لبلاغة الكتاب والحديث تبيان. وقد ألفت في كل ذلك مؤلفات وحررت فيها قواعد ومهمات، ولم أكن كغير ممن يدعي الحديث بغير علم وقصار أمره كثرة السماع على كل شيخ وعجوز غير ملتفت إلى معرفة ما يحتاج المحدث إليه أن يحوز، ولا مكترث بالبحث عما يمنع أو يجوز، ثم ظن الانفراد بجمع
الكتب ولا عما يمتنع أو يجوز
عما يمنع أو يجوز
يمنع
طيب
نعم
ثم ظن الانفراد بجمع الكتب والظن بها على طلابها، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا عاريا عن الانتفاع بخطابها، إن سئل عن مسألة في المصطلح لم يهتد إلى جوابها، أو عرضت له مسألة في دينه لم يعرف خطأها من صوابها، أو تلفظ بكلمة من الحديث لم يأمن أن يزل في إعرابها، فصار بذلك ضحكة للناظرين وهزأة للساخرين، والله تعالى حسبي وهو خير الناصرين. هذا وقد طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد، وعلقت فيه نوادر وشوارد، وكان يخطر ببالي جمعها في كتاب ونظمها في عقد لينتفع بها الطلاب، فرأيت كتاب التقريب والتيسير لشيخ الإسلام الحافظ ولي الله تعالى أبي زكريا يحيى النواوي كتابا جل نفعه وعلى قدره وكثرت فوائده وغزرت للطالبين موائده، وهو مع جلالته وجلالة صاحبه وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه لم يتصد أحد إلى وضع شرح عليه ولا الإنابة إليه، فقلت لعل ذلك فضل ذكره الله لمن يشاء من العبيد، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد، فقوى العزم على كتابة شرح عليه كافل بإيضاح معانيه وتحرير ألفاظه ومبانيه، مع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص أو إيراد أو اعتراض، مع الجواب عنه مع الجواب عنه إن كان مضيفا إليه زوائد عليه زوائد علية وفوائد زلية لا توجد مجموعة في غيره ولا سار أحد قبله كسيره. فشرعت في ذلك مستعينا بالله تعالى ومتوكلا عليه وحبذا ذاك اتكالا وسميته تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي وجعلته شرحا لهذا الكتاب خصوصا ثم لمختصر ابن الصلاح ولسائر كتب الفن عموما. والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه فهو بإجابة السائل أحرى وينفع به مؤلفه وقارئه في الدنيا والأخرى.
أورد رحمه الله تعالى ما فتح الله سبحانه وتعالى به عليه من العلوم، ولا بأس أن يتحدث الإنسان بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. قال مع ما أمدني الله تعالى به من العلوم كالتفسير الذي به اطلع على فهم كتاب العزيز وعلومه التي دونتها لم أسبق إلى تحريرها الوجيز. ومن ذلك رحمه الله تعالى له الإتقان في علوم القرآن وله الدر المنظور في التفسير بالماثور وله ترجمان القرآن في التفسير وله أسرار التنزيل يسمى قطف الأزهار في كشف الأسرار وله لباب النقول في أسباب النزول وله مفهمات الأقران في مبهمات القرآن وفيه المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب وفيه الإكليل في استنباط التنزيل وفيه تكمل تفسير الشيخ جلال الدين المحلى وفيه التبحير في علم التفسير وفيه حاشية على تفسير البيضاوي وفيه تناسق الدرر في تناسب الصور وفيه مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع وفيه مجمع البحرين ومطلع البدرين في التفسير وفيه مفاتح الغيب في التفسير وفيه الأزهار الفائحة على الفاتحة وفيه شرح الاستعاذة والبسملة وفيه الكلام على أول الفتح وهو تصدير ألقاه السيوطي عندما باشر التدريس بجامع شيخين بحضرة شيخه البلقيني. وفيه أيضا من علوم القراءة شرح الشاطبية والألفية في القراءة العشر وفيه أيضا خمائل الزهر في غضائر الصور وفيه فتح الجليل للعبد الدليل في الأنواع البديعة المستخرجة من قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا وعودتها 120 نوعا والقول الفصيح في تعيين الذبيح واليد الوسطى في الصلاة الوسطى وفيه ما ترك الأقران في مشترك القرآن 25 مؤلف كلها في التفسير وعلوم القرآن إن شاء الله. وفيه رحمه الله تعالى له تأليف أخرى في الفقه في الحديث في البلاغة في النحو وكل ما يتعلق به. يقول رحمه الله تعالى وقد طالما قيدت في هذا الفن يعني في فن الحديث فن مصطلح الحديث فوائد وزوائد وعلقت فيه نوادر وشوارد وكان يخطر لذلك جمعها في كتاب ونظمها في عقد لينتفع بها الطلاب. وهكذا هم الشيوخ انما يهمهم نفع الطلاب وتقريب العلم. قال وقال فرأيت التقريب والتيسير. كتاب التقريب هو لشيخ الاسلام ولي الله لشيخ الاسلام النووي ابو زكريا وهو مع اختصاره لكنه كتاب نافع وحاوي. قال كتابا جل نفعه وعلى قدره وكثرت فوائده وغزوت للطالبين موائده وهو مع دلالته وهو مع جلالته وجلالة صاحبه وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه لم يتصدى أحد إلى وضع شرحان عليه. وهذه كان يذكر أن هذه النعمة أن من أثناء وضع النووي لذلك الكتاب وهو التقريب لم أحد يشرحه ولم يضع عليه شرحا فاحتمل ذلك الفرصة وجعلها يعني هذا من الله سبحانه وتعالى ذخر ذلك الشرق لمن يشاء من العبيد ولا يكون في الوجود إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى. قال فقوى العزم على كتابة شرح يعني أنه عزم وقوى أمره على كتابة شرح عليه. قال كافر بإيضاح المعاني وتحرير الفاظية ومباني مع ذكر ما بينه وبين أصله، يعني الشرح ما بين أصله على بين الشرح، لأن الأصل أصل المقدمة من الصلاح. أي نعم. قال زيادة أو نقص، من التفاوت في زيادة أو نقص أو إيراد أو اعتراض مع الجواب عنه، يعني يريد إيرادا أن يكون هناك اعتراض على مسألة من المسائل يجيب عليها. قال مضافا إليه زوائد علية وفوائد جلية، وهذا لا بأس الإنسان أن يمجد كتابه وأن يثني عليه حتى يقرأه الطلاب واستفيدوا ما فيه، لأنه تعب عليه وسهر. قال لا توجد مجموعة في غيره ولا سار أحد قبله كسيره، فشرعت في ذلك مستعينا بالله تعالى متوكلا عليه، وحبذ ذلك الابتكار. لا بس لا تقلان إلا على الله سبحانه وتعالى. قال سميته تدريب الراوي، الراوي هو الذي يروي الحديث، أن يعرف المرويات وأن يعرف الأسانيد. قال في شرح تقريب النواوي، النواوي هو الذي مؤلف الكتاب تقريب. قال وجعلته شرحا لهذا الكتاب خصوصا، ثم لمختصر ابن الصلاح، لأن الكتاب أصلا مختصر لابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح وتقريب النووي اختصر ذلك الكتاب، فوضع ذلك الشرح شرحا للمختصر وشرحا لأصل الكتاب وهو مقدمة ابن الصلاح. قال والله تعالى أسأل أن أجعله خالصا لوجهي، فهو بإجابة السائل أحرى وينفع به مؤلفه وقارئه في الدنيا والآخرة، والله أعلم. وصلى الله وسلم.
ألفية يا شيخ ألفها بعد التقريب.
ما أدري ألفية، له ألفية في الحديث رحمه الله تعالى. من أروع المنظومات ومن أكملها وأشملها.
أنه يقول يا شيخ وكان يخطر ببالي جمعها في كتاب ونظمها في عقل لينتفع بها الطلاب، فرأيت كتاب التقريب.
نعم. لعله بعد ذلك، لعله بعدما ألف هذا الشرح من أفضل الشروح، مختصر لكنه من أفضل الشروح.
زمن متأخر.
أي أفضل التاسع. نعم.
زمن متأخر.
أيوه.
أنا شيخنا في عصر الدويلات.